أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا الطيبة هذا اليوم عنوانها الفهم الصحيح وأثره في تقويم السلوك. نسعد وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن مكيل الشيخ، عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها المشاهدون الكرام أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله جميعا وحيا له والمشاهدين.
أشكر لك هذه الاستجابة وأسأل مولا كريم سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير.
أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مرة أخرى، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. عنوان حلقتنا كما أشرت قبل قليل الفهم الصحيح وأثره في تقويم السلوك. لا شك أن التعامل مع النصوص الشرعية وفهمها كما أراد الشارع الحكيم هو مطلب شرعي ليعبد الله كما أراد سبحانه وتعالى وشرع. فالفهم الصحيح للنص الشرعي ينتج سلوكا حسنا عملا صالحا متقبلا بإذن الله تعالى. وكذلك حينما يكون الفهم فهما خاطئا لهذه النصوص الشرعية من آيات الله تعالى وكذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقود إلى عمل خاطئ باطل. حول هذا الموضوع سيدور إن شاء الله تعالى حديثنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن مكيل الشيخ، حياكم الله فضيلة الشيخ مرة أخرى. دكتور، نحن نتحدث عن الفهم الصحيح، وهذا وفي بداية هذه الحلقة أود أن نلقي الضوء قليلا حول هذا المفهوم، مفهوم مصطلح، ما هو مصطلح الفهم؟ لو أشرت في مقدمة حديثك بارك الله فيك إلى بيان هذا المفهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وردت كلمة الفهم في القرآن الكريم في مرة واحدة في قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه تحكي قصة وهي وقعت في عهد داود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهم. وذلك أن رجلا صاحب مزرعة اعتدت على مزرعته غنم فأكلت هذه المزرعة، فجاءوا يتحاكمون إلى نبي الله داود وسليمان. أما داود عليه السلام فقال: إن صاحب الزرع أحق بهذه الغنم، فهي قد أتلفت زرعه فهو عوض عن غنمه. وأما سليمان عليه السلام فحكم بغير هذا، فحكم بأن هذه الغنم تكون عند صاحب المزرعة فيستفيد من درها ومن صوفها، ويعمل أهل الغنم في مزرعة هذا الرجل حتى يعيدوها كما كانت، فإذا عادت المزرعة كما كانت عادت الغنم إلى أصحابها.
جميل.
فمدح الله عز وجل سليمان بزيادة الفهم. وأما العلم فهو موجود عند داود وعند سليمان، ولهذا قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا، أي داود وسليمان، آتينا حكما وعلم. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم أبوابا في الفهم، قال رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. ثم ساق حديث ابن عمر: إن من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم، وفي لفظ آخر: إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أقول وفي القوم أبو بكر وعمر، فلما لم يصل إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال الإمام البخاري: باب الفهم في العلم. ثم قال بابا آخر: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وساق فيه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. ثم عقد بابا آخر: باب من سمع شيئا فراجع فيه حتى يعرفه. والمعرفة هنا هي الاستثبات التي هي بمعنى الفهم للدلالة المقصودة من النص. وذكر حديث ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا تعرفه، كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسب عذب. قالت: كيف ذاك يا رسول الله؟ الله عز وجل يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال لها: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. ثم ساق بابا آخر، قال: باب من ترك بعض الاختيار. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الاختيار، وهو مختار بين أن ينقض الكعبة وبين أن يبقيها، فترك ما كان يحب أن يختاره وهو أن ينقض الكعبة ويعيدها على بناء إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ قال: مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا مما يختاره ويحبه خشية أن يقع سوء في الفهم عند من يروا هذا الفعل أو يسمعوا بهذا الفعل. ثم ساق أيضا بابا آخر، قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. وذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال أنس: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس؟ قال: إذن يتكلوا، يعني لا تخبر، فإنك إن أخبرتهم فإنهم سيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكونه كتم علما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ. هذا اللفظ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، دلالة هذا اللفظ ظاهرة، هذه ألفاظ عربية وواضحة. وهذا الذي وهؤلاء الذين سيبلغهم أنس مقالة النبي صلى الله عليه وسلم قوم يعرفون هذا اللفظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم هذا اللفظ بمعزل عن بقية نصوص الشرع، فيقع بسببه أن يفهم من يسمعه أنه يكفيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه، ولو وقع منه تفريط في بقية الأعمال والأركان وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أي لا تخبرهم، إذن يتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص أنسا وأسمعه هذا الكلام لأنه أمن ألا يقع منه سوء فهم لهذا النص، ومنعه من أن يبلغه خشية أن يقع عند المبلغين من سوء الفهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا الشيخ. لكم استطراد وإلا أنا سأنتقل إلى هذا النص الشرعي والعلم الشرعي. ما هو هذا العلم الشرعي فضيلة الشيخ الذي نريد أن يفهمه الناس، نريد أن يفهم حتى يحصل هذا السلوك القويم أو حتى يتقوم هذا السلوك المعوج؟
نحن نتكلم عن النصوص الشرعية وعن العلم الشرعي، هذا الذي هو الأساس الذي يبني عليه المسلم سلوكه ومعاملته مع ربه أولا ومع نفسه ثانيا ومع الخلق ثالثا. هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقسم قسمين رئيسين. الأول علم نقل الشريعة، علم نقل الشريعة أي تبليغ نصوص الكتاب والسنة للناس، وهذا العلم والنقل واجب على الأمة، يجب أن يكون في الأمة من يبلغ ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه حينئذ في هذا العلم بالذات الحفظ والتيقظ وعدم الوقوع في الخطأ، فضلا عن الوقوع في الكذب والافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفون من أن يقعوا في خطأ في النقل، ويريدون أن يبرئوا ذممهم من أن يقع منهم هذا الخطأ، فأصبحوا يقلون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا إلى أن هناك من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بهذا الواجب، وإلا هذا التحرج إذا تعين على الإنسان لا يصح أن يتمسك به. هذا العلم الأول وهو علم النقل، نقل القرآن الكريم، تبليغه للناس، تحفيظهم إياه، نقل السنة وإعلام الناس بها ونشرها بينهم، وهذا النقل كما قلت واجب على الأمة، ولا ينبغي أن يستقل الإنسان ما عنده من العلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: بلغوا عني ولو آية. النوع الثاني علم فهم الشريعة، علم فهم الشريعة. فالأول علم أداة والثاني علم غاية. فهم الشريعة أي معرفة دلالاتها على الأحكام، معرفة دلالاتها على أن هذا واجب وأن هذا مندوب وأن هذا محرم وأن هذا مكروه وأن هذا مباح. التفريق بين هذين العلمين ليس بدعا من القول يقوله العلماء، ولكن هو مبني على ما وقع من تفريقه صلى الله عليه وسلم بين هذين العلمين تفريقا واضحا. في حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فحفظه حتى يبلغه غيره. هذا الأول، هذا علم نقل الشريعة، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. ثم قال: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. هذا النوع الثاني وهو علم فهم الشريعة، وهو الذي ينقل إليه، ليس بالضرورة أن يكون الناقل فقيها، وليس بالضرورة أن يكون الناقل كامل الفقه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وهو صحيح. ومثله حديث أيضا عبد الله بن مسعود: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. الأول قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا، هنا قال شيئا، وهذا يشمل القرآن والحديث. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عن السامع. والحديث أيضا أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان وهو صحيح. ولم يزل المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بين هذين العلمين، بين علم
النقل
وبين علم الفهم. وليس معنى ذلك أن الناقل لا يمكن أن يكون فقيها وأن الفقيه لا يمكن أن يكون ناقلا. قد يجمع الله عز وجل للإنسان بين الأمرين جميعا، فيكون ناقلا ويكون فقيها، وقد ينفرد بأحدهما، قد يغلب عليه جانب النقل جانب النقل، وقد يغلب عليه جانب الفهم. وهذا نتيجة لما رزق الله عز وجل الناس من المواهب، فإن الله عز وجل يقسم بين الناس عقولهم وأفهامهم كما يقسم بينهم أيضا أرزاقهم. وهذا التفريق يقودنا إلى شيء، وهو أننا يجب أن نعلم أن علم نقل الشريعة وسيلة، وأن علم فهم الشريعة هو الغاية. ولهذا الله عز وجل ذكر أن غاية الكتاب هي الفهم والعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مع أن هاتين الآيتين هي في خطاب الكفار الذين يراد أن يكون تدبرهم قائدا لهم إلى
الإسلام
الإيمان. فإذا كان هذا التدبر يسوق الكافر إلى الإيمان، من باب أولى أن يكون التدبر يسوق المؤمن إلى العمل وإلى الاتعاظ. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وآيات الحظ على يعني تعقد القرآن وفهمه كثيرة جدا في القرآن الكريم. لعلي أذكر حوادث من السنة تدل على هذا التفريق بين علم النقل وبين علم الفهم. أول الأحاديث السابقة التي ذكرناها في التبويب الذي ذكره الإمام البخاري دل على هذا الأمر.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حض الأمة على التبليغ، بلغوا عني ولو آية، لكنه في مواقف الفهم، في مواقف القضاء، في مواقف الحكم كان يختار أحد الصحابة. في التبليغ قال نظر الله امرأ، وامرأ هذه كلمة نكرة تشمل كل أحد. بلغوا عني، وهذا خطاب للأمة كلها. فعلم النقل مبذول للأمة كلها.
نعم.
أما علم الفهم فهذا شيء يحتاج إلى أدوات قد يوجد في إنسان ولا يوجد في إنسان آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث أصحابه كان يبعث أصحاب الفقه كعلي وأبي موسى ومعاذ بن جبل لأجل أن يقضوا ويحكموا ويفتوا الناس. وكان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس مع أنه كان فتى، يدخله مع أهل مشورته لما رزقه الله عز وجل من الفهم والعلم رغم حداثة سنه، وترك قوما من أمثاله ليس عندهم ما عند عبد الله بن عباس من العلم. فإذا العلم الذي نريده أو النصوص الشرعية علم النقل وعلم الفهم. وينبغي أن يتخصص في الأمة في كل من العلمين من يقدر عليه، ومن رزقه الله عز وجل من المواهب والاستعداد ما يكون مؤهلا لهذا. ولا داعي لتلك الحروب التي نقرأها في بعض الكتب في نعي أهل النقل على أهل الفهم، أو في نعي أهل الفهم على أهل النقل. الأمة تحتاج إلى هؤلاء وإلى هؤلاء جميعا، ولكن ينبغي ألا يعدو الإنسان ما كتب له وقدر عليه، فيدع أهل النقل لأهل الفهم الفهم، ويدع أهل الفهم أيضا لأهل النقل ما رزقوا منه من التمييز بين المنقولات.
نعم بارك الله فيك. يبدو شيخ أن كما ذكرت أن نسير بخطين متوازيين لأن كذا النقل والفهم، لكن أحيانا الفهم فضل الشيخ يعني الأمة قد يعني هو متعدد الجوانب متنوع الروافد يتغير بتغيرات كثيرة جدا تحصل في حياة المسلمين يعني. أما النقل فهو ثابت، نقل كلام الله عز وجل وسنة صلى الله عليه وسلم من جيل إلى جيل ومن شخص إلى آخر.
الفهم يمكن أخي الكريم أن نضعه على مستويين، الفهم المجرد والفهم التطبيق. الفهم المجرد بأن الإنسان يقرأ النص الشرعي ويعرف وأقيم الصلاة دلالتها وجوب إقامة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الفهم المجرد أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي حتى يتوضأ. الطلاق مرتان إلى أن قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا فهم يرزقه من أعطاه الله عز وجل قدرا من الاستعداد الذهني. وهذا الفهم المجرد لا يغني عن الفهم الآخر الذي هو الفهم التطبيقي.
نعم. إذا أذن في دكتور الشيخ يعني
بمعنى إنزال النص الشرعي على واقعة معينة.
نعم. قبل أن ندخل في هذا أود أن نحن نتحدث عن الفهم وأثره في تقويم السلوك. لو أخذنا هذه العلاقة بين هذا الفهم وكذلك تعديل السلوك وإصلاح هذا السلوك، قبل أن نأخذ هذه الأقسام هذا الفهم أو اللي هو المجرد وكذلك التطبيقي.
طيب
يعني حينما يكون نحن نتحدث عن الفهم وأثره في تعديل هذا السلوك، نأخذ العلاقة بين هذا الفهم وتعديل هذا السلوك. إذا تكرمت فضيلة الشيخ.
طيب نحن عندنا فهم وعندنا سلوك، عندنا فهم وهو معرفة دلالة النص الشرعي، وعندنا سلوك المكلف. هناك علاقة إيجابية بين هذا الفهم وبين هذا السلوك، بمعنى أن السلوك هو ثمرة لهذا الفهم. نقول هذا لأمرين. الأمر الأول وهو أمر فطري يدركه كل الناس، وأن هناك تسلسل حقيقي واقعي بين وجود الفعل وبين الفهم.
نعم.
يعني أنت لو الآن نظرت إلى إنسان يصلي، إنسان يصلي وقعت منه الصلاة، وقوع الصلاة وحصول الصلاة مسبوق بمراحل. المرحلة الأولى أنه يعرف ما هي الصلاة، أليس كذلك؟
صحيح.
لا يمكن أن يصلي وهو لا يعرف الصلاة. الشيء الثاني المعنى أنه يريد أن يصلي، يريد أن يصلي، فإذا كان يعلم ولا يريد لا يمكن أن يكون هناك فعل. الأمر الثالث أن يعزم على هذه الصلاة فيقوم ويتوضأ ويستقبل القبلة.
صحيح.
الأمر الرابع أن يفعل الصلاة نفسها. إذن إذا كان كذلك فالدرجة الأولى التي هي العلم، إذا وقع خطأ في الدرجة الأولى سيقع خطأ في الدرجة الأخيرة التي هي السلوك.
نعم.
لو أن إنسانا مثلا فرضنا أن إنسان يريد أن يصلي وهو لا يعرف عدد ركعات الصلوات، فقام ليصلي المغرب، سيصلي المغرب مثلا واحدة أو يصليها اثنتين أو يصليها ثلاث أو يصليها أربع. حينئذ إذا لم يكن هناك علم سابق ستكون الإرادة خاطئة وستكون العزيمة خاطئة وسيكون العمل بعد ذلك خاطئا في ذات الوقت. خذ هذا المثال مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، وفي الرواية الأخرى أنه كان قائما في الشمس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم الصوم. أبو إسرائيل هذا رضي الله عنه ماذا أراد؟ أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل. علمه الذي كان في ذهني أنه كلما أدخل على نفسه المشقة المصاحبة للعمل في طاعة الله عز وجل كان ذلك أعظم أجرا، فنذر على نفسه أن يقوم وأن يكون في الشمس وأن يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره وأن لا يتكلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك ثلاثا ويفعل واحدا، أن يقعد، أن يستظل، أن يتكلم، يترك هذه التي نذر على نفسه أن لا يفعلها، وأمره أن يتم صومه. إذن الخطأ في الفهم هو الذي أوجد هذا الخطأ في السلوك، وجعل أبا إسرائيل يغلق فمه ويبقى واقفا في الشمس. في حديث أول حديث في صحيح الإمام البخاري، أيضا في حديث آخر ساقه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسان بخزامة في أنفه، إنسان يقود إنسان وقد وضع حبلا في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. قد إنسان لا تقوده كالشاة
كما تقدر بناء.
هو لماذا هو نذر هذا الفعل؟ لأجل أن يظهر فيه كمال الخضوع لله عز وجل والانقياد له. هذا علم غير صحيح. في حديث أنس أيضا وهو هذا في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ فقالوا نذر أن يمشي، فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، فأمره أن يركب. هذا الآن نفس الشيء، ظن أنه كونه يتكئ على ولديه ويطوف وأنه وإن كان عليه مشقة في هذا لكن هذا باب من أبواب الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا العلم وأمره بأن يدع هذا الاتكاء وأن يركب وأن يطوف. في حديث عقبة بن عامر أيضا في الصحيح قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة أفضل من البقية لأنها قبل أن تفعل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب ولتركب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها وأن تذهب إلى البيت لكن لا تكلف نفسها أنها لا بد وأن تمشي، فإن شاءت مشت وإن شاءت ركبت. هذا الآن كل هذه القصص التي ذكرناها ما عدا الأخيرة كانت عبارة عن خطأ في السلوك، كان هذا الخطأ في السلوك ثمرة للخطأ
في العلم
في الفهم والعلم. ولهذا فأي فهم يكون فهما غير صحيح سيقود بالضرورة إلى سلوك غير صحيح. إذن نحن نقول إنه هناك ترابط بين العلم وبين الفهم، لأن هذا التسلسل المنطقي الصحيح هو أن العلم لا بد أن يكون له أثر على السلوك. الأمر الثاني أننا نجد أنه من حيث التأسيس الشرعي فإن الله عز وجل يربط بين السلوك وبين العلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الله عز وجل جعل من حكمته سبحانه وتعالى ألا يعذب أحدا إلا إذا كان قد بلغه العلم، لأنه إذا لم يبلغه العلم لم تقم عليه حجة صحة السلوك، فما دام أنه لم تقم عليه حجة صحة السلوك فحينئذ لا يعذب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وهذه ذكرها الله عز وجل بعد نهي سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أي ما كان ليحكم عليهم بالضلال ويعاقبهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والحديث المشهور الذي يحفظه كل مسلم تقريبا رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. ما هو الجامع بين هؤلاء الثلاثة الصبي والنائم والمجنون؟
عدم العلم.
عدم العلم.
نعم.
ولهذا إذا فقد العلم فقد التكليف وبناء عليه فالإنسان يجب عليه لأجل أن يصحح سلوكه وأن يكون سلوكه على ما يرضي الله عز وجل في معاملته مع ربه ونفسه والخلق لابد أن يكون عنده علم صحيح. هذا العلم الصحيح هو الذي يكون له ثمرة واضحة وظاهرة على سلوكه. وبمقدار نقص العلم أو العلم الذي يسمى بالجهل المركب وهو الذي أخذنا أمثلة له وهو أن يظن أن هذا مما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه وليس كذلك حينئذ يقع في السلوك الذي لا يرضاه الله عز وجل بل لا يقرب إليه.
بارك الله فيك شيخ عبد الله. ذكرت قبل قليل قبل هذه الأطلالة الجميلة حول الفهم وأثره في السلوك أنواع الفهم للنصوص الشرعية، ذكرت المجرد وكذلك التطبيقي. هل المجرد يقصد به ما يفهمه يعني غالب الناس حينما يتلى عليه أو حينما يقرأ آية من كتاب الله عز وجل أو تبلغه آية أو حديث والانطباع الأولي عن هذه الآية أو هذا الحديث؟
لا، أنا أقصد بالفهم المجرد ليس هو معنى فهم العامي.
نعم.
لا، أنا أقصد بالفهم المجرد بمعنى الذي ليس فيه تنزيل للنص الشرعي على واقعة معينة.
نعم.
مثلا أنا ذكرت قبل قليل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، يفهم منها الإنسان وجوب إقامة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعلم أن الوضوء شرط لصحة الصلاة.
نعم.
ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى دون وضوء فصلاته غير صحيح. وهناك المستوى الثاني وهو تطبيق هذا العلم على واقعة معينة على حادثة معينة تقع للإنسان. فدلالة النص بغض النظر عن الواقعة المعينة هذا هو الفهم المجرد وهو الفهم الذي نسميه يمكن الفهم التعليمي، وهو أن الإنسان يتفقه ويعرف دلالة النصوص ويعرف معنى هذا النص، معنى هذه الآية من كتاب الله ومعنى هذا النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أن هذا يدل على الوجوب وأن هذا يدل على الاستحباب وأن هذا يدل على الحرمة وأن هذا يدل على الكراهة وأن هذا الفعل واجب وأن هذا الفعل مباح. هذا هو الفهم المجرد.
نعم.
الذي لا يرتبط بواقعة معينة حدثت لي لشخص من الأشخاص
أو عمل يقوم به الآن
أو عمل يقوم به هو أو غيره.
نعم.
الفهم الثاني هو الفهم الذي فيه تطبيق للنص الشرعي. كان يقول إنسان إنه مثلا صلى وسهى في صلاته، صلى وقام مثلا من الركعة الثانية دون أن يجلس للتشهد، يأتي الآن إلى المفتي فيسأله. المفتي هنا عمله يتركب من أمرين، الأمر الأول أن يعرف أن التشهد ما حكم التشهد، الشيء الثاني هذا التشهد إذا ترك ما أثره على الصلاة، ثم ثالثا التطبيق على هذه الواقعة المعينة فيقول إن صلاتك صحيح أو إن صلاتك غير صحيح أو كان يجب عليك أن تفعل كذا أو أن تستدرك بكذا. فهذا هو الفهم التطبيقي. قد يجتمع الأمران في شخصيتين في الإسلام، الشخصية الأولى شخصية المفتي والشخصية الثانية شخصية القاضي. المفتي والقاضي لا بد أن يكون عندهما الفهم المجرد للمسائل، وأن يكون عندهما القدرة على تطبيق هذا الفهم على
الواقع،
على الواقع التي عندهم. سوى أن المفتي لا يلزم بالفتوى بتطبيقه، والقاضي يلزم بهذا التطبيق الذي انتهى إليه. أما الأول فهو المعلم، ولهذا من المشكلات التي في مجتمعاتنا المعاصرة وفي يعني في حياتنا العلمية أن هناك من يكون من أصحاب المستوى الأول وهو الفهم التجريدي، ثم يمارس بعد ذلك النوع الثاني وهو القضاء والإفتاء دون أن يكون عنده الأهلية لذلك. ولهذا المفتي إذا أراد أن يفتي أولا لابد أن يعرف الحكم الشرعي ابتداء، لابد أن يعرف الحكم الشرعي ابتداء. مثلا وهذا كثيرا ما يقع، يسأله رجل فيقول طلقت امرأتي، لابد أولا أن يعرف الطلاق
كيف تم،
كيف لا قبل لا كيف
تم، نعم
الطلاق
نعم
ما هو،
نعم
وبأي لفظ يقع الطلاق، وهذا الطلاق هل يفرق فيه بين من فقد عقله لغضب أو سكر أو نحو ذلك أو لا يفرق فيه، وهذا الطلاق متى يقع، إذا كان في عدة، إذا كان في طهر جامع فيه، أو كان مثلا في حيض، متى يقع هذا الطلاق، عدد الطلاق، هذا معرفة الحكم الشرعي ابتداء. ثانيا أن يعلم الحالة المسؤول عنها، متى طلق وفي أي وقت طلق حتى نقول إن طلاقه يقع أو لا يقع. ثالثا أن يستوضح القرائن المحتفة بهذه الحادثة، قد يدعي مثلا المطلق بأنه كان غضبان، وأحيانا قد يحتال لأجل أن, 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 أن ينفك من هذا الذي لزمه، يحتاج إلى أن يسأله ما هو الغضب، ما مقدار الغضب، وهل استثير أو لم يستثر، وما هي درجة الغضب التي كان عليها، بحيث أن يقال إن هذا الغضب مؤثر على وقوع الطلاق أو عدم وقوعه. رابعا إذا عرف الصورة الكاملة لابد أن يفرق بين الأشياء التي لها أثر في الحكم والأشياء التي لا أثر لها في الحكم. خامسا يتأمل أبواب الشريعة ليعرف بعد ذلك في أي الأبواب تدخل هذه الواقع. إذن مسألة الفهم التطبيقي قضية مركبة من جملة أشياء، وليست مجرد أن الإنسان يعرف النص الشرعي ويعرف دلالته الظاهرة. ومن هنا فإن المفتي والقاضي يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط العلمي، والشرط الخلقي، والشرط المهاري. أما الشرط العلمي فالمقصود أن يعرف أدلة الشارع وكيفية الاستنباط، وهذا هو الذي يكون يجتمع فيه القاضي والمفتي مع المجتهد والمستنبط.
نعم.
يعرف أدلة الشرع ما هي، وما هي الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، وكيفية انتزاع الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية. هذه لابد أن يكون في القاضي والمفتي، وهو الشرط العلمي. ولهذا اشترط بعض أهل العلم أن يكون القاضي وأن يكون المفتي مجتهدا، وإن كان هذا الشرط قد يقبل التجزؤ، قد يقبل أن يكون أقل من ذلك بحسب الظروف والأحوال والأزمان، لكن لا بد من وجود الشرط العلمي. الشيء الثاني الشرط الخلقي، وهو أن يكون عند هذا الإنسان عدالة وتقوى لله عز وجل وخشية، لأن المفتي إذا لم يكن عنده هذا الأمر ربما يبحث المكلف عن رخص، وربما يدله على تحيل على الحكم الشرعي، وحينئذ فيزيد كما يقال الطين بلة، بدلا من أن يجعله أطوع لله عز وجل وأكثر عبادة له، يدله على ما يمكن أن يكون سببا لتفلته من الشريعة. ولهذا عقد أهل العلم أبوابا من أبواب الحيل يحرم على المكلف أن يقع فيها. ولأضرب لهذا مثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عامل على خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمارها ونخيلها لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. كان أهل خيبر أهل معرفة بالزراعة، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم على مزارعهم يقومون على سياستها وعلى خدمتها ويعطون إمام المسلمين جزءا من هذه الثمرة. هذه التمور أنواع، منها ما هو تمر نفيس ومنها ما هو دون ذلك. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر من خيار التمر وهو التمر الذي يسمى الجنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني هل تمر خيبر كله بهذه الجودة وهذه الصورة؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. يعني لا يجوز أن تفاضل بين التمر، فالتمر من الأصناف الربوية التي لا يجوز أن يفاضل بينهما في الكيل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمعة وهو التمر الرديء، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على المنفذ الشرعي، وهو أنه يبيع هذا التمر الذي لا يرغبه، عندك تمر أنت لا ترغب هذا التمر، بيع هذا التمر وخذ هذا المال ثم اشتري بعد ذلك الصنف الذي تريده. ممكن الإنسان يقع في المحرم بصورة التبايع، وهو أن يعطيه التمر الذي لا يريده ثم يشتري ويأخذ منه المال ثم يشتري من نفس الإنسان بهذا، ويكون قصده بهذا الاحتيال، فيقع في الواقع حقيقة أنه باع تمرا بتمر متفاضل. ومن هنا ما يقع في حياة العملية للأسف الشديد، من أن الناس يريدون أن يحصلوا على قرض مالي، يحصل على قرض مالي، هو يريد مال
نقد، نعم
نقد، فيأتي إلى شخص، هذا الشخص عنده سلع، وفي الحقيقة أن الذي جاء لا يريد السلع، لا قصد له فيها أبدا، فيشتري هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على نفس الشخص بثمن حال أقل ليأخذ المال. فهذا الآن الصورة التي في أمامنا هي صورة شرعية، وهي بيع وشراء، لكنها في الحقيقة احتيال على القرض بفائدة الذي هو الربا الصريح. فمن هنا كان المفتي لابد أن يكون عنده بجانب العلم أن يكون عنده الشرط الخلقي وهو
الورع والتقوى.
وكذلك المكلف، يعني قد يكون في إفتاء الناس وقد يكون في تعامل الإنسان نفسه حينما يفعل، يجب أن يكون عنده هذا التقوى لأجل أن لا يقع في الحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ارتكاب الحيل من خصائص اليهود، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: إن الله حرم الخمر والخنزير والأصنام، إن الله حرم الميتة والخمر والخنزير والأصنام. حرم الميتة معنى أنه لا ينتفع به، يعني لا تباع، ولا لا 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 تباع لا هي ولا الخنزير ولا الأصنام ولا الخمر. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إن الله حرم بيع، هذا اللفظ، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فالتحريم وقع على البيع. قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يضعونها وقودا للمصابيح. معنى السؤال: ما دام أن في هذه المنافع إذن لنا بأن نبيعها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقال، لأنهم يقولون الآن: نحن لا نبيعها ميتة نبيعها شحم يطلى به الجلود وزيت يوضع في المصابيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الميتة، لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن هذا الشرط الثاني، أول الشرط العلمي والشرط الخلقي، والثالث الشرط المهاري. ولهذا اشترط أهل العلم في المفتي والقاضي جودة القريحة وكثرة الإصابة. ولهذا أتمنى في الحقيقة أن منصب الإفتاء ومنصب القضاء في مجتمعات المسلمين أنه بجانب التعليم الذي يتعلمه الدارسون في الكليات الشرعية أن يكون هناك تطبيق عملي لإيجاد هذه المهارة. ولحكمة يعني يتحقق بهذا، نجد أن عندنا مثلا في المملكة أن الرجل إذا جاء من أو أن الذي اختير لمنصب القضاء لا يمارس القضاء مباشرة، وإنما يحتاج إلى أن يلازم. هذه الملازمة هي لإيجاد الشرط المهاري لشحذ هذه القريحة ولمعرفة كيفية التطبيق، حتى إذا كان بعد ذلك وقد تولى هذا المنصب يستطيع أن يقوم بهذا التطبيق بشكل صحيح. إذن نحن أمامنا مستويان في الفهم، الفهم الأول الابتدائي أو الفهم المجرد بنصوص الشريعة، والثاني هو الفهم التطبيقي. في حياتنا المعاصرة للأسف الشديد أننا ربما يظن الطالب أو حتى المدرس الذي قرأ متنا أو فهمه أنه قد تأهل كمال التأهل لأجل أن يفتي الناس ولأجل أن يقضي بينهم، بينما الواقع أنه ليس كذلك. ولهذا التفريق بين هذين الأمرين مهم جدا، لأن الإنسان أولا في نفسه إذا لم يفرق بين هذين الأمرين قد يقع في الخطأ، والثاني قد يوجد الخطأ في مجتمعات المسلمين دون أن يدري. وقد وقع في زمن النبوة القصة المشهورة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا في غزاة فأصابت أحدهم جراحة فشج رأسه، وكانوا في ليلة باردة، فاستفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعضهم: لا نجد لك رخصة، وكانت قد أصابته جنابة، فقالوا: لا نجد لك رخصة يعني إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات بسبب شدة البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. كل واحد من هؤلاء يعلم أن غسل الجنابة واجب، لكن تطبيق هذا في هذه الحالة هل يجب عليه أن يغتسل في مثل هذه الحالة؟ هنا أتي من أفتى بعدم قدرته على التطبيق. أما الفهم المجرد فنعم يعرف هو أن غسل الجنابة واجب، لكن تطبيقه على هذه الحالة هذه هي المشكلة الحقيقية. وأكثر ما يقع يا أخي الآن في حياتنا المعاصرة وهو ما يسمى بالسياسة الشرعية، التعامل على مستوى الدولة، التعامل على مستوى المجتمعات، التعامل على مسألة في حياة الناس عامة، الحرب والسلم والمعاهدة والمهادنة والنظر إلى الأحلاف السياسية، التعامل مع الدول، التعامل مع الهيئات الدولية، التعامل مع أشياء كثيرة جدا، في الجهاد، في التعامل مع طوائف البشر من يهود ونصارى ووثنيين، التعامل مع من يقعون في البدعة. هذه المسائل من المسائل الشائكة التي لا يصح أن يفتي فيها وأن يقضي فيها الشخص الذي ليس عنده إلا العلم المجرد، بل ربما تكون هذه المسائل مما لا ينبغي أن ينفرد فيها الشخص الواحد حتى وإن أوتي ما أوتي من القدرة على الفهم والتطبيق. ومن هنا جاء في حياتنا المعاصرة ما يسمى بالمجامع العلمية، المجامع الفقهية، وهي شبيه بما كان يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فإن أبا بكر وهو قمة المجتهدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يقال في الأحاديث دخل أبو بكر وعمر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. وعمر هذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل الحق على قلبه ولسانه، كان في هذه القضايا العامة لا ينفرد فيها بالرأي، على الرغم من أنه من كبار المجتهدين رضي الله عنه. كان يجمع الناس، يجمع أصحاب بدر، يجمع المهاجرين، يجمع الأنصار، وربما في المسألة الواحدة يعقد اجتماعا وثانيا وثالثا ورابعا حتى يصل إلى الفقه والفهم والاستنباط. يقع في حياتنا المعاصرة نوازل في معاملة الناس، نوازل في المسائل الفقهية، نوازل في المسائل الاقتصادية، نوازل في المسائل الفلكية. هذه النوازل لا يمكن أن يكون الإنسان قادرا عليها دون أن يكون عنده علم وفقه عميق ومعرفة بواقع الحالة التي وقعت وما ينبغي أن يكون فيها. ولهذا الفتوى في زماننا وخاصة في النوازل فتوى ينبغي أن تكون مركبة يجتمع فيها أهل العلم الشرعي وأهل الاختصاص العلمي. فإذا كنا نناقش مسألة طبية فيجب أن يتحدث فيها أهل الطب، إذا كنا نناقش مسألة اقتصادية فيجب أن يكون عندنا خبراء الاقتصاد هم الذين يخبروننا كيف يكون هذا الأمر وما هي نتائجه وثمراته. حينما نتحدث في مسألة سياسية في سلم أو حرب أو نحو ذلك يجب أن يقعد أبناء السياسة مع الفقهاء لأجل أن يصلوا إلى موقف فقهي صحيح. ومن هنا فإن هذا التزاوج بين هذه التخصصات المتعددة وبين العلم الشرعي هو الذي ينتج في الحقيقة السلوك. أنا لا أتحدث عن السلوك الفردي فقط، إذا كان السلوك الفردي بمثل هذه الأهمية فالسلوك العام، السلوك في المجتمع وفي الأمة وفي الدولة وفي المواقف العامة من باب أولى أنه يجب أن يكون فيه هذا التزاوج وهذا التداخل بين التخصص الشرعي وبين التخصص الدنيوي الذي يعرف الوقائع والحوادث التي وقعت في دنيا الناس لأجل أن يحكموا فيها. من المسائل التي كمثال يعني الآن بلوا الناس بما يسمى بعمليات التجميل، وربما يكثر سؤال النساء عنها كثيرا. أحيانا يختلط ما يسمى بالقصد الجمالي بما يسمى بالقصد الوظيفي، مثلا تعديل الأسنان. ليس بالضرورة أن تعديل الأسنان دائما يكون المقصود منه الجمال، أحيانا الوظيفة في الأكل لا تتأتى مع وجود هذا الشكل الذي يقع عليه الذي قد وقعت عليه الأسنان. فحينئذ نفرق بين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، بين من يكون قصده الحسن فقط وبين من يكون هذا العمل الذي يعمل لأجل الأداء الوظيفي، لأن الأسنان لا تؤدي وظيفتها بالشكل الصحيح. ولهذا جراحات التجميل التي تقع في دنيا الناس منها ما هو بالفعل أمر لا شك فيه في جوازه، ومنها ما يكون محرما لا شك فيه، ومنها ما يكون غير ذلك. يعني مثلا الآن الذين يغيرون لون البشرة، إنسان أسود أو أسمر ثم يذهب إلى عملية التجميل لأجل أن يغير وجهه لأجل أن يكون أبيضا، هذا لا شك في تحريم. بينما عملية تجميل لإزالة شيء يعيق الإنسان إما في أنفه وإما في عينه وإما تشويها في خلقته، لا شك في جوازه، وإما أشياء أخرى يتداخل فيها الجانب الوظيفي مع الجانب الجمالي. وهنا ينبغي أن يعرف ما هو الجانب الأعم أو الجانب الأغلب في مثل هذا. فالمقصود أننا يجب أن نفرق بين هذه المسألة والمسألة الأخرى. فليس كل معلم ومدرس أهلا لأن يفتي ولا أن يقضي، وليس كل من تأهل الإفتاء والقضاء هو بمعزل عن معرفة أهل الاختصاص فيما يقع فيه فتوى وفيما يقع فيه قضاء.
نعم، بارك الله فيك. إذن تطبيق الجانب التطبيقي فضيلة الشيخ هو مرحلة أعلى بكثير من الفهم المجرد. بارك الله فيك. معي اتصال، استأذنك واستأذن أخوة المشاهدين. الأخت ناهد من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم يا شيخ، جزاك الله خير على هذه البرامج الطيبة.
حياك الله
وضيفك الكريم. سبحانه وتعالى، يعني هل من الفهم الصحيح وأثره في السلوك عندما يطلق المسلم ويقول إني أنا أصلي وأنا موحد لله، وهو يفسر القرآن بدون الرجوع إلى تفاسير المعتبرة من كلام النبي وكلام الصحابة الثقات أمثال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين؟ سبحانه وتعالى، أنا شاهدت أحد القنوات والله وسمعته وسجلت عندي بالفيديو، شاهدنا مما يدعي طلب العلم الشرعي مما درس للأسف في جامعاتنا يقول مستهزئا بالآية الكريمة التي تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إن علماءنا الثقات من كبار علماءنا هم الأحبار والرهبان يأتون ويتهافتون عليهم الخلق، لماذا يعمل هؤلاء الخلق الرجوع إلى بشر مثلهم ويتركون الله؟ ويريد إسقاط أهمية العلماء في جوانب التوحيد والعقيدة، ويريد أيضا إسقاط آيات أهمية العلماء في كتاب الله وسنة نبيه، ويقول هذا الرجل الساخر إن القرآن موجود، ولماذا يكون هؤلاء العلماء يتسمون بحراس الشرع ونحوه دون الناس ولا داعي لهم، ونحن علينا فقط أن نفتح القرآن ونقرأ ما فيه، وهو ما يحتاج توضيح وبيان، وهو مبين وواضح لكل البشر. وهؤلاء الزاعمين حماية العقيدة فلا داعي بالكلمة الصحيحة، فلا داعي للإفتاء والقضاء وأهل الحسبة، ويريد أن تكون البلد بدون توحيد وعقيدة. يوضحون هؤلاء العلماء الكبار أهمية النصح وأخذ الناس إلى طريق الاستقامة، ويقول أيضا مستهزئ بالآية الكريمة إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، أي ما في داعي ولا لازم لهؤلاء العلماء الثقات حتى يتزعمون وحدهم حفظ القرآن وفهمه، ويقول عليهم حسبنا الله عليه ونعم الوكيل، كفاية من كلام زعيط ومعيط على هؤلاء العلماء الثقات سبحانه وتعالى. وفي كلامه الآخر يقول أنا خريج الجامعة الإسلامية أفهم وأعلم ما درست. هؤلاء اسمه أيضا ليس يطلق عليهم من الأمر في القرآن الكريم، في القرآن الكريم الآية التي تقول أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فهم لا يدخلون في هذا الموضوع.
نعم.
وآخر ما يقول حسبنا الله عليه ونعم الوكيل، وآخر ثاني يتزعم الرؤية وتفسيرها، وللأسف من جامعة الإمام عبر نساء متبرجات سافرات ويضحك معهن ويقول لهن كلاما فاخر. طيب. فكنا نتوقع منه عبر وسائل إعلاميين محلة أن ينصحهن.
نعم.
وآخر وللأسف من نفس الجامعة الأخيرة بالذكر يتسم بأنه ضد الإرهاب في بلدنا، وإحنا كل بونا وكل الشعب السعودي وغير الشعب السعودي المناضل المسلم ضد الإرهاب في أي دولة إسلامية، ويقول مجتمعا مع أحد النساء الدعيات الخارجات عن الإسلام باختلاط مشين أنا ضد الإرهاب، وأيضا أحد الآباء للأبناء الإرهابيين ماتوا في أحد المواجهات مع هذا الشخص، أسأل الله لهم الهداية لأنهم يمارسون إرهابا آخر. فأرجع على إعلام وسائلنا أن تخاف الله في أنفسنا.
طيب أختي ناهد، واضح. شكرا لك. شكرا، واضح الفكرة إن شاء الله تعالى تسمعين تعليق صاحب الفضيلة. تفضل شيخ. شكرا لك يا أختي ناهد.
طيب الذي ذكرته الأخت ناهد هو الذي سيسوقنا إلى المحور الذي الآن سنتحدث عنه، وهو ضوابط في الفهم الصحيح.
نعم.
ما في شك أن الإنسان يود أن يفهم فهما صحيحا. أي إنسان عاقل يتمنى أن يكون فهمه صحيح حتى ولو كان ما عمل، لأنه سبحان الله فطر الناس على محبة العلم، على محبة الشيء بشكله الصحيح. ثم قد يهدى الإنسان بعد ذلك إلى التطبيق، وقد يحرم والعياذ بالله الهداية لهذا الأمر. هذا الذي الآن تشير إليه الأخت ناهد هو نموذج ممن يريدون أن يفهموا دون أن يكون عندهم ضوابط لهذا الفهم.
هل يمكن أن يكون فهم شيخ بدون ضوابط؟
ولذلك أستغرب، هو الآن لما يقول أنه متخرج من كلية شرعية، طيب هو إذا كان يعتقد أن هذه الكليات الشرعية لا حاجة إليها لوجود هذا الفهم، لما دخل هذه الكلية الشرعية؟ ومتى تيسر عنده الآن أن يتكلم وأن يفهم وأن يعرف معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن دخل هذه الكليات الشرعية ودرس؟ كون انتفع أو لم ينتفع هذا شيء آخر. أنا لعلي أجمل هذه، لأن الوقت كما أرى يداهمنا، لعلي أجمل هذه الضوابط في ثلاثة ضوابط. الضابط الأول فهم النص في ضوء الدلالة اللغوية والشرعية للنص نفسه، للآية نفسها وللحديث نفسه. هناك نصوص نص في المسألة التي يستدل بها عليها لا تحتمل غيره، وأقيموا الصلاة، هذا لا يحتمل معنى إلا وجوب إقامة الصلاة. وهناك ظاهر، يعني معنى أن اللفظ يكون له معاني متعددة لكن هو في بعضها أظهر من البعض الآخر. وهناك نص يحتمل معاني متعددة، وهذا هو الذي يسمى المجمل، وهذا لا يعمل به إلا بعد أن يتبين بيانه، كما في قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. هذا أمر بأن يؤتى حق الزرع بعد أن يحصد. ما مقدار هذا الحق؟ هذا هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما كان يسقى ففيه نصف العشر، وما كان عثريا ففيه العشر. إذن أول فهم أن نفهم النص في ضوء الدلالة للمصطلح الشرعي، وإن لم يكن هناك فدلالته عرفا، فإن لم يكن هناك فدلالته من حيث اللغة التي نزل بها القرآن الكريم والتي خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك.
وهذا يا أخي نشأ لهذا علم مستقل عند علماء الإسلام، وهو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو العلم بكيفية انتزاع الأحكام من النصوص الشرعية. هذا الذي يقول الآن أنه يتعامل مع النص هكذا، هذا النصوص فيها أمر وفيها نهي. متى يكون الأمر دالا على الوجوب؟ متى يكون دالا على الإباحة؟ متى يكون دالا على الاستحباب وفيها نهي؟ النهي متى يقتضي التحريم ومتى يقتضي الكراهة؟ فيه سبب وفيه شرط وفيه مانع. هذه هي نتيجة للعلم الذي أسسه علماء الإسلام والذي يسمى علم أصول الفقه. كان الإمام أحمد رحمه الله في مكة، وكان في المسجد الحرام هناك حلقتان: حلقة للحميدي لإملاء الحديث، وحلقة للشافعي للفهم والاستنباط. فقال له رجل: ما لي أراك تجلس في مجلس الشافعي وتترك مجلس الحميدي؟ الإمام أحمد هو من كبار المحدثين، فكان يتوقع منه أنه يذهب إلى حلقة الحميدي لأجل أن يسمع الحديث. فقال له: ما لي أراك تترك الجلوس عند الحميدي وتجلس عند الشافعي؟ فقال له: إن فاتك حديث عند الحميدي بعلو أدركته بنزول، يعني تأخذ بسند طويل.
نعم.
وإن فاتك عقل هذا القرشي فما أظنك تجد مثله. فالفهم الذي رزق الإمام الشافعي، ولهذا يقول الإمام أحمد: ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه ولا العام والخاص ولا المطلق والمقيد حتى جاء هذا الفتى. يقصد الإمام الشافعي يعني نظر لهذا العلم. الأمر الثاني، الفهم ما يستقيم وأنت تتعامل مع نص شرعي واحد، بل لا بد للفهم النص الشرعي من بقية النصوص الشرعية. هذه النصوص الشرعية منها ما يكون عاما ويخصص في نص آخر، منها ما يكون مطلقا ويقيد في نص آخر، منها ما هو دليل على اختلاف الأمرين جواز هذا وذاك، منها ما يكون بسبب اختلاف الأحوال والمحل. يعني أضرب أمثلة يسيرة فقط حتى يفهم الكلام الذي أريده. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال نتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. إذن هذا ظاهر النص وجوب الوضوء من لحوم الإبل. جاء حديث جابر بن سمرة، جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ومعنى هذا النص أن الإنسان إذا أكل طعاما مطبوخا، وقد كان يجب على المسلم في بداية الإسلام أنه إذا أكل طعاما مطبوخا أن يتوضأ، ثم نسخ هذا، وهو أن من أكل طعاما مطبوخا مثل الذي أكل طعاما نيا فلا لا يجب عليه أن يتوضأ. قال أهل العلم هذا كان آخر الأمرين ترك وضوء مست النار، يدل على أنه سواء كان الذي مسته النار إبل أو بقر أو غنم أو نحو ذلك هذا عام، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل خصص هذا، فحينئذ نفهم الحديث كان آخر الأمرين في ضوء الثاني توضأوا من لحوم الإبل، فهذا عام وهذا خاص. مطلق ومقيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وفي لفظ آخر فليدفعه فإنما هو شيطان، فإن أبى فليقاتله. إذن معناه أن إذا أنت كنت تصلي وإنسان يمر بين يديك يجب عليك أن تدفع هذا الإنسان، هذا مطلق ليس في كل الأحوال، وإنما هذا في حق من وضع سترة بين يديه فجاء إنسان يريد أن يمر بينه وبين
سترته
وبين سترته. أما إذا كان بعيدا عنه فإنه لا 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 يؤذيه، وإذا لم يضع سترة فليس من حقه. ولهذا جاء في الحديث الآخر إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل. إذن هذا مطلق وجاء ما يقيده. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاح في الصلاة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أكثر من 6 صفات. معنى هذا أن هذا من الأمر الموسع فيه، فإن شاء صلى على هذه الصفة وإن شاء صلى على تلك الصفة. اختلاف المحل والحال، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وصدري له سقاء، وإن أباه أراد أن ينتزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح. هذا الآن النص هذا يبين أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب. قد يقال هذا الآن يدل على أنه أحق به مطلقا، بينما جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة لما جاء أيضا رجل وامرأة يتنازعان في ولدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدهما بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. الذي لا يفهم النصوص في ضوء بعضها البعض يقول إن هذا الآن النص يعارض النص الآخر، بينما النص الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذا أمك هذا في غلام شاب وكان يأتي للماء يأتي بالماء لأمه من بئر كانت بعيدة. ولهذا قال أهل العلم إذا كان الغلام صغيرا فالأم أولى بحضانته، لأنه هنا في هذه السن أحق بالرعاية وأحوج إليها. وإذا كان بعد ذلك قد كبر واستغنى فإنه يتبع أيهما شاء، الأب أو الأم. أيضا يفهم النص في ضوء الدلالة الزمنية. فمثلا نحن نعلم أن النصوص كان منها ناسخ ومنسوخ، وبناء عليه من لم يعرف هذه فإنه قد يقع في خطأ في الفهم. رأى علي رضي الله عنه رجلا في المسجد الحرام وهو يعظ الناس، فوقف عليه وقال له: هل تعرف الناسخ بالمنسوخ؟ قال: لا. قال: قم، لقد هلكت وأهلكت. وأقامه من الحلقة، لأن هذا الذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ ربما يوجب على الناس حكما قد
نسخان.
قد نسخ. الأحكام بعضها علق على العرف والعادة، بمعنى أن الشيء علق الحكم على ما كان الناس يعتادونه، وقد يتغير هذا الشيء من زمن إلى زمن. مثلا الفقهاء يذكرون لهذا مثالا، وهو أن من سرق من الحرز، يعني من المكان الذي يحفظ فيه الشيء، مثلا إنسان عنده مال ووضعه في حرز، الحرز قديما كان عندهم هذا يعني الشيء المصنوع من الشعر، تختلف أسماءه من بلد إلى بلد آخر. إذا وضعه في بيته، هذا الحرز في الزمن المتأخر الآن أصبح لا، الحرز صندوق، شنطة من الحديد. الحرز الآن في زمننا أصبح صندوق، الذي يسمى صندوق التجوري، صندوق محكم. إذن هذا يختلف من زمن إلى زمن آخر. فقهاؤنا قديما مثلا قالوا: لا يجوز مثلا السلم، وهو عقد في يقدم فيه الثمن ويسلم بعد ذلك، لا يجوز السلم في الأواني والمصنوعات. لماذا؟ قالوا: لأنها لا يمكن أن تنضبط صفاتها. بينما في زمننا الآن أصبح ضبط المصنوعات من أدق ما يكون في الضبط. فإذا قد يقف الإنسان على 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 النص هذا الفقهي في كتاب فقهي فيقول أن السلم لا يجوز في مثل هذه المصنوعات لأنها ما تنضبط. هذا ما تنضبط في الزمن الأول، لكن الآن تنضبط أكثر. إذا نستطيع أن نقول إن الفهم الصحيح هو ما يكون في هذه الضوابط الثلاث: في ضوء أصول الفقه، في ضوء جمع الأدلة الشرعية، في ضوء الدلالة الزمنية التطبيقية للنصوص الشرعية فيما يتغير بالأعراف والأحوال والأزمان. أما ما كان ثابتا فإنه لا أثر للزمن والتغير فيه. حينئذ يمكن أن يكون الجواب عن السؤال الذي ذكرته الأخت ناهد وربما يشاركها فيه آخرون، وهو أن هناك من يقول: لما تحولون بيننا وبين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال لك إن هناك من يستطيع أن يحول بينك وبين كتاب الله وبين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما هي الضوابط التي من خلالها تستطيع أن تصل إلى ما أراده الله وإلى ما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم؟ في غياب هذه الضوابط سيقع فهم من شخص يعارض فهما آخر، بل ربما يناقضه، فأيهما أولى بالصواب؟ طبعا نحن حينما نقول هذا الفهم لا يعني ذلك أنه مع وجود هذه الضوابط أنه سينتفي أن يكون في الأمة خلاف. الخلاف لن يزال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس على عقل واحد وعلى فهم واحد وإدراك واحد. سيقع بينهم لا شك شيء من التفاوت، لكن سيضيق هذا الخلاف، وهذا هو ثمرة الفهم الصحيح، وهو الذي أرجو أن يتسع نعم. الوقت لأن نتحدث
إن شاء الله تعالى سنتحدث، لكن أريد أن أسأل فضيلة الشيخ حول هذه الممارسات التي تحصل حول الثورة على ثوابت هذه الأمة ونقدها بشكل أو بآخر. أنت بارك الله فيك تحدثت مع نية صادقة، وافتراض أن يكون هذا الإنسان أو ذاك نيته صادقة وهدفه سام، هناك يعني من يسعى في زحزحة مثل هذه الأمور، الثورة على بعض الثوابت التي هي من مسلمات ديننا لأهداف أخرى، نطلع على بعض هذه الأهداف فضيلة الشيخ.
على كل يعني نحن نتعامل مع الأثر، قد يكون الأثر ناتج مع حسن نية، وقد يكون الأثر ناتج من سوء نية وتبيت. في مجتمعات المسلمين توجد تيارات فكرية كبيرة جدا، هذه التيارات الفكرية لا تستطيع أن تثبت وجودها ولا ذاتها في واقع المجتمعات إذا كان هناك ضبط فكري لكيفية التعامل مع الكتاب والسنة. ربما مرت في مجتمعات المسلمين فترة من الفترات الناس كانوا يستطيعون أن يتحدثوا عن هذه التيارات بحرية، بل أن يهمشوا النص الشرعي تماما. هذه الفترة ولله الحمد ربما نقول خفت إلى حد كبير. جاءت هذه التيارات بطريق آخر، وهو أنها يمكن أن تثبت وجودها لا من خلال إنكار النص الشرعي، لكن من خلال تحريف النص الشرعي. لا يمكن أن يقع هذا التحريف وهذا التفلت لدلالة النص الشرعي مع وجود ضوابط فهم هذا النص الشرعي. ومن هنا فإن المرحلة التي يريدها مثل هؤلاء هو كسر هذه الضوابط، إعدام هذه الضوابط، عدم الالتفات إليها، وأحيانا الخروج بصورة الغيرة على النص الشرعي للتعامل معه مباشرة، وأن هناك من يحول بيننا وبين هذا النص الشرعي وقد حالوا بيننا وبين الفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسلك السيء الذي ربما يراد أن يجر الناس إليه، ولهذا تبقى هذه النصوص الشرعية حرمتها ليست هي في وجود النص. النص كما قلنا العلم نوعان، علم نقل وعلم فهم. علم النقل هو وسيلة، والغاية هو علم الفهم والعمل. فإذا كنا ندعي قداسة هذا النص ونحترم هذا النص، ثم حينئذ نتعامل معه ما يعود على أن يكون النقل لا ثمرة منه ولا قيمة له، الحقيقة هذا جناية على النصوص الشرعية. هناك من يقول أصول الفقه علم قد دونه الناس من قرون متعددة، ومن قال إن هذا العلم غير قابل للأخذ والنظر والترجيح. لم يزل الناس إلى زمننا وهم يتحدثون في مسائل أصول الفقه ويناقشون ويأخذون ويزيدون ويحذفون. في علم أصول الحديث لم يزل هناك إضافات من المعاصرين، وهناك استدراك على من سبق، وهناك ترجيح. ليس الضوابط هذه معنى أنها ضوابط لا تقبل الاجتهاد، هي قابلة للاجتهاد من هو من أهلها، لكن مع عدم الخروج على الإطار الصحيح الذي قرره علماء الإسلام.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعود إليك وإلى ثمار هذا الفهم الصحيح. حينما يحصل هذا الفهم الصحيح لا شك أن له ثمارا طيبة يعني، نأخذ أبرز هذه الثمار.
أبرز هذه الثمار تحقيق أول الامتثال الصحيح للشرع. قصد الامتثال قصد صحيح، لكن أيضا لا يكفي قصد الامتثال. ونحن سوقنا أمثلة للذين أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك الفعل، كانوا يريدون الامتثال لكن كان امتثالا غير صحيح وغير موفق. فإذا أول ثمرة من ثمرات الفهم الصحيح تحقيق الامتثال الصحيح الذي أراده الله عز وجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. الأمر الثاني حصول السكينة، لأن الشرع مبناه على تحقيق مصالح العباد، وبناء على ذلك فإن الامتثال الذي يقع نتيجة فهم صحيح تقع به السكينة التي يرجوها الإنسان. أضرب لي أو أنبه إلى أمر: الذي يعرف أن شيئا محرما ثم يحتال على هذا الشيء المحرم قد يسوغ لنفسه هذا الاحتيال فيفعل هذا، لكنه لن يشعر بالسعادة أبدا وهو يعلم أنه قد سلك سبيل الحيلة. لا يمكن أن يقع في نفسه هذه السكينة والطمأنينة. الأمر الثالث: العمل بكل الشرع. نحن قلنا من ضوابط الفهم أن يفهم النص الشرعي في ضوء النصوص الشرعية الأخرى، ولهذا الفهم المجتزأ هو في حقيقته قيام أو هو إيمان ببعض الكتاب وترك البعض الآخر. الرابع: درء التعارض والتهارش بين المسلمين. لا شك أن الذين أكثر ما يذكر الخلافات في مجتمعاتنا اليوم هو نتيجة الفهوم الناقصة، هذه الفهوم التي تورث أحيانا التقاتل، تورث أحيانا سيل الدماء، وتورث أحيانا كثيرة نوع من السباب والشتام والقذف الذي يقع هنا وهناك، سببه أن هذه الفهوم متعارضة مختلفة. وأخيرا: دفع الحرج عن النفس وعن المجتمع. من أعظم ثمرات الفهم الصحيح ابتعاد الإنسان عن الحرج في فعله هو والحرج الذي يوقع المجتمع فيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح، وأن يبعدنا عن الفهوم الخاطئة التي تجر إلى شر وفساد.
اللهم آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان، ثم أشكر لكم هذه المشاركة الطيبة وهذا الطرح الطيب المبارك. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ. كذلك أشكر لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام هذه المتابعة الطيبة المباركة. سعدت وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن مكيل الشيخ، عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا مع فضيلته حول الفهم الصحيح وأثره في تقويم السلوك. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى من في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج وفي كلمة طيبة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلمة الطيبة.